بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الإيراد عليه بدعوى أن المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشيء فعل المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشتري، هذا إيراد على الاستدلال بالحديث النبوي لا تدح ما ليس عندك، على اشتراط القدرة على التصديق. وتطريق هذا الإيراد يتضح من خلال ملاحظتنا لما الموصولة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تدع ما ليس عندك، فما هنا نكرة تفيد العموم بحسب الوضع. وبما أن هذا الحديث كان جوابا عن سؤال حكيم ابن حزام، وحكيم ابن حزام كان دلالا وشغلة الدلال يبيع ويشتري مال الغير ويدفعه الى المشتري، هذه شغلته. إلا أنه لا يختص بحكيم ابن حزام فقط، ليس المقصود حزام ابن حكيم أو حكيم ابن حزام، بل الجواب يعم كل ما كان متعارفا ومشكورا في زمان صدور هذه الرواية. كان سابقا مشهور ومعروف في ذلك الزمن بيع مال الغير ثم تملكه ثم دفعه الى المشتري، بناء على ما هو شأن الدلالين. فالحديث عام لتلك الفترة، وأما عمومه لبيع ما يملكه الإنسان مع عدم قدرته على التسليم فهذا لا عموم فيه، يعني لا يشمل ما نحن فيه، فلا يكون الحديث مربوطا بالقدرة على التسليم حتى يستدله بهذا الحديث. هذا هو الإيراد. أما الجواب، لو سلم كون حكيم ابن حزام دلالة، لو سلمنا أنه دلال وكان يبيع مال الغير لنفسه أو كان يبيع مال الغير للآخرين، إلا أنه لا مانع من توجيه الخطاب أو توجيه النهي إليه بحيث يكون النهي متضمنا لكبرى، كبرى كلية، هذه الكبرى الكلية متضمنة لحكم بيع مال الغير لنفسه ومتضمنة لحكم بيع ماله مع عدم قدرته على تسليمه. بل نقول أيضا لا يوجد دليل على اختصاص الحديث بالمورد الذي ذكره صاحب الإيراد أو المستشفى. أضف إلى ذلك ورود النهي في الأخبار التي تضمنت لنقل هذا الخبر ولهذا الحديث من دون اختصاصه بما ذكر من المورد. نعم الشيخ الأعظم قدس سره ناقش الاستدلال بالحديث من جهة أخرى، وحاصل هذه المناقشة بأن مفاد هذا الحديث والحديث السابق، الحديث النبوي السابق وهو النهي عن بيع الغرر، هو عدم تمامية البيع فيما إذا لم يكن هناك سلطنة تامة للبيع. لكن هذا لا ينافي وقوع البيع مراعاة بحصول تلك السلطنة في زمان لا يكون فيه التقليد. فلو حصلت هذه السلطنة في زمان لا يكون معه التسليم، بحصول هذه السلطنة وبحصول الانتفاع المعتد من هذا النبي كفى في تمامية البيع. وهنا دعوة أخرى تقريب هذه الدعوة أن هنا نهيان، هذان النهيان هما ظاهرة الحديث الأول النهي عن بيع الغرر، وظاهر الحديث الثاني الذي ذكرناه لا تبع ما ليس عندك. كلا النهيين ظاهران في فساد البيع، يعني لو كان البيع غرريا او باع الانسان ما ليس عنده، ورود أنه دال على فساد البيع رأسا، فلا يمكن الاستدلال بالحديث النبوي الآخر على اشتراط قدرة التسليم. الجواب صحيح، هنا نهيان، نهي عن بيع القرار ونهي عن بيع ما ليس عنده، هذان النهيان. الأمر فيما نحن فيه دائر بين حمل النهي الإرشادي على النهي الدال على الفساد المحض. كيف على الفساد المحض؟ يعني اذا باع ما ليس عنده او باع بيعا غرريا فهذا البيع يدل على الفساد، الا انه مخصص، يخصص ان يخصص في بيع الراهن، بيع الراهن الذي يتم هذا البيع بلحوق إجازة المرتدين، هذا خارج عن النهي. هذا لما قرأنا إذا أجاز المرتهن صح البيع، وأيضا تخصيص بيع ما يملكه البائع بعد بيعه، من باع شيئا ثم ملك، مثلا إذا باع الوارث مال مورثه وانتقل باعه ثم بعد ذلك أجاز الوارث، أجاز البيع بعد موت المورث، هذا البيع يصح. كذلك بيع المولى عبده الجاني، الجناية عنده، قلنا سابقا أنه لا سلطنة تامة للمولى على هذا العبد، لأن العبد الجاني هو في معرض القصاص، في معرض التلف، أو في معرض الاسترقاء، إلا أنه إذا أسقط المجني عليه حقه أو إذا فسقه الولي جاز البيع. وكذلك بيع المالك المحجور، المالك المحجور عليه طبعا، سواء كان الحجر عليه لكونه رقا، الرق محجور عن التصرف، او كان الحجر عليه لكونه سفهيا مثلا، او لكونه مفلسا، في هذه الموارد يتم البيع بإجازة المولى أو بإجازة الولي أو بإجازة الغرماء. فالأمر في المقام دائر بين حمل النهي الإرشادي على الفساد المحض وبين حمل النهي الموجود في الحديث عن بيع ما ليس عندك، يحمل على عدم تمام البيع مع عدم السلطنة التامة، ويكون هذا البيع مراعى ومتزلزلا. وبعبارة أخرى، إذا قلنا أن هذا الحديث لا تبع ما ليس عنده، والحديث السابق وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، إذا قلنا هذين الحديثين ظاهرين في فساد البيع رأسا، يدور الأمر بين كون الظاهر من الحديثين وإن كان فساد المعاملة، إلا أن هذا الظاهر يصرف عن ظاهره ويكون العقد مراعى بالإجازة أو بالتمخر، وبين أن نبقي هذا الظاهر على ظاهره ونخرج منه بعض المعاملات مثل ما ذكرناه من الأمثلة، هذه المعاملات التي ذكرناها، هذه المعاملات غرر، هي في الواقع غرر وليست عند البائع، إلا أننا نحكم بصحتها نتيجة لهذا التفاوض. لكن هذا الظاهر من الحديثين يأبى عن التخصيص، غير قابل للتخصيص، فلا بد من الالتزام بكون العقد مراعى، ونتصرف بالظاهر من الحديثين ونصرفه عن ظاهره ونحكم بالظاهر، ونقول أن العقد مراعى. هذا وقد صرح الشهيد قدس سره في اللمعة بجواز بيع الضال، الضال يعني الضايع، يجوز بيع الضال ويجوز بيع المحجور، يعني هناك مال محجور استولى عليه إنسان وأنكره، وكذلك يجوز بيع العبد الضال غير الآبر، ويكون البيع مراعى بإمكان التسليم من البائع. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره يرجع بعدما ذكر هذا الكلام ويقول: لكن الإنصاف الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر، الفقهاء حكموا بالاتفاق ان بيع الغرر لا يجوز، لا يصح، حرام. لما نقول حرام ولا يصح بمعنى ماذا؟ يعني عدم تأثير العقد للنقل والانتقال رأسا، فالبيع الغرري لا يصح مطلقا، لا انه يصح في بعض الموارد دون البعض الاخر. هذا تمام الكلام في هذا الشرط او في هذا الدليل على اشتراط القدر على التسليم. وهناك شرط آخر، وشرط آخر أيضا، شروط أخرى ذكرها المصنف إن شاء الله نسلم إليها. نعم. وأما الإيراد عليه يشير إلى الاستحلال في هذا الحديث، حديث النبوي. الاستدلال بأي شيء؟ استدلال على اشتراط القدرة على التسليم. وأما الإيراد عليه بدعوى أن المراد به في هذا الحديث ما ليس عندك، الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة. طبعا قلت هذا مبني على أن ما الموصولة نكرة تفيد العموم، لكن تفيد العموم بحسب الوضع، إلا أنه يمكن أن نناقش بأن الأحكام الوضعية أو الحكمية، الأمور الحكمية لا يمكن التمسك بها بكونها بكون موضوعة بحسب الوضع تفيد العموم. لأنه الآن أنت لما تريد أن تقول أن المراد هي العقود التي كانت تجرى في ذلك الزمن، لابد أن يدل عهد، أن يكون هناك ألف لام عقدية تدل على هاي. هل يمكن هنا الإسلام عقدية يعني؟ لا يوجد الإسلام عقدية حتى يمكن الاستدلال عليه. بدعوى أن المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة. المتعارف في تلك الأزمنة ما هو أن حكيم ابن حزام كان دلالة. شغلة الدلال هذه يبيع مالك، يبيع مال الغير، تارة يبيعه لنفسه وتارة يبيعه لغيره. هاي شغلة الدلال، يبيعه ويسلمه إلى المشتري. فهذا تعمل السؤال هو فقط هناك العقول العامة في تلك في ذلك الزمان، أما في زماننا لا. في تلك الأزمنة زمان صدور الرواية من بيع الشيء غير المبلوغ وهو يبيع مال غير ثم تحصيله بشرائه، هو يشتريه لنفسه ونحوه، مثلا يصالح مثل الهبة أو ما شابه ذلك، ودفعه للمشتري. دلال، شغلة الدلال هذا فمدفوع. هذا هذه الدعوة مدفوع أو بعدم الشاهد على اتصاقه بهذا المورد. من قال انه لا؟ هذا عام، الحديث عام يشمل البيوع في تلك الأزمنة ويشمل ما هو المتعارف في تلك الأزمنة وكذلك يشمل ما نحن فيه. بعدم الشاهد على اختصاص الحديث لهذا الموضوع وليس في الأخبار المتضمنة. شوف الخبر، الأخبار التي نقلت هذه الفقرة ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك، ليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد اختصاصه بهذا الموضوع. وأنا ذكرت لكم في الدرس السابق أن المعلوم في علم الأصول إذا نعم المورد إذا كان من القوة، إذا كان قويا بحيث يوجب التخصيص يعمل فيه، لكن هنا المورد ضعيف، المورد لا يخصص، يعني لا يمكننا أن نعتمد على خصوصية المورد في صرف الحديث عن ظاهره، لا يمكننا. نعم يمكن أن يقال أن غاية هذا المناقشة الأخرى، يمكن أن يقال أن غاية ما يدل عليه هذا النبوي، هذا النبوي يعني لا تبع ما ليس عندك، بل النبوي أيضا إنها النبي عن بيع الغرض، هنا النبوي يعني هذا، بل النبوي الأول أيضا فساد البيع، فساد أي بيع؟ فساد البيع الذي لا يتمكن البيع من تسليمه. لماذا؟ لأنه ضرر. هذا ما يدل عليه، بمعنى عدم كونه، عدم كون البيع علة تامة لترتب الأثر المقصود، معناه لا يحصل لا نقل ولا انتقال. إذا النهي هنا نهي إرشادي، النهي المستفاد من الحديث نهي إرشادي إلى عدم لزوم العقد، العقد بس، فلا ينافي، لا ينافي كونه يعني كون هذا العقد ليس بعلة تامة، لا ينافي وقوعه وقوع العقد مراعاة انتفاء صفة الغرض وتحقق كونه عنده. يعني بعبارة أخرى، إذا زال عنوان الغرض من البيع أو إذا تمكن البايع من تسليم المبيع يصح البيع أم لا؟ فيكون البيع مراعى بانتفاء الغرض وبحصول التمكن من تسليم البيع، يعني هكذا يكون. نعم. ولو أبيت إلا عن ظهور النبوية، يعني لو قلت أن الحديثين ظاهران في فساد المعاملة رأسا، إذا قلت هذا يدور الأمر الآن بين أن نرفع اليد عن الظاهر
وبين لا أن نقول أنه مراعى واحد مثله. ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين، النبويين لا تبع ما ليس عندك والنهي عن بيع الغرض. نعم. ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا، العقد يقع باطلا رأسا، يعني نقول العقد الذي لا يتمكن البايع من تسليم المبيع باطل، او البيع الذي فيه غرر باطل، هكذا نقول باطل. نعم. رأسا لوقوعه، لوقوع العقد مراعى لم متزلزل دارا، شوف دار من دار الامر بين اخراج بيع الرهن. الان ماذا كيف شوف؟ اما ان نقول بالتحقيق بيع رهن خارج باجازه المرتهن، بيع رهن خارج، بيع المحجور، هذول هاي بيع العبد الجاني، هذه هي البيوع كلها خارجه. فاما ان نقول بهذا نعم، واما نقول بشيء اخر لوقوعه مراعى دار الامر بين اخراج بيع رهن، اخراج بيع رهن لماذا يخرج بيع؟ يعني الراهن اذا باع ماله مع اجازه المرتهن هذا خارج، لا يشمله، مع انه ماذا؟ مع انه غرض، هذا خارج. وبيع ما يملكه بعد البيع، من باع شيئا ثم ملك، هذا ايضا خارج. وبيع العبد الجاني عمدا متى يجوز؟ كيف يصح؟ هل قرأنا بيع العبد الجاني عمدا؟ اذا اسقط المجني عن حقه او فكه المولى، او بيع المحجور لرق، سواء كان بيع الشخص المحجور سواء كان لكونه رقا، الرق لا يجوز له ان يتصرف بماله، فالرقيه سبب مانع عن التصرف. نعم. فاذا باع العبد من دون اذن سيده لا يصح، اما اذا اذن له سيده صح البيع، هذا خارج مع انه لا يقدر على التسليم. نعم. او تفهم، طيب السفيه، السفيه او الصغير صحيح له سلطنه، الا ان سلطنته لا تنفذ، لماذا؟ لا بد من اجازه الولي، فمن دون اجازه الولي لا يتم بيعه. نعم. او فلس، طيب الفلس الرجل المفلس المطلوب المديون لا يصح بيعه الا اذا اجازه الغرماء، وهكذا. او فلس، فان البايع في هذه الموارد عاجز شرعا عن التسليم، شوف يطلق عليه انه عاجز شرعا عن التسليم ولا رجحان لهذه التسليم. طيب الان دار الامر بين خلاف الظاهر وبين ان نخصص النهي بهذه، هذه الموارد خاصه خرجت تخرج من تحت هذا الظاهر. نعم. لا رجحان لهذه التخصيصات، تخصيصات يعني ليش؟ لانه خلاف الظاهر، فلا بد ان نقول بوقوع العقد مراعى، نرفع اليد عن هذا الظاهر، فحينئذ لا مانع عن الالتزام، عن التزام وقوع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه. شوف يقع مراعاة، اذا تمكن البايع من تسليمه فهو بيع صحيح. نعم. بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء، مع رجاء، رجاء يحتمل البايع التمكن منه من التسليم، مراعاة بالتمكن منه، مراعاة بالتمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به. هذا كله ماذا؟ هذا مع عدم التمكن ومع عدم حصول الرجاء مع عدم التمكن من الانتفاع بالمبيع لا يقع في البيع. اما اذا كان يرجو حصول المبيع بيده، يرجو التمكن منه، او يمكن الانتفاع بهذا المبيع بعد التمكن منه، فلا اشكال في صحة البيع. نعم. وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال والمحجور عن غير إباق. هذا مراعاة يصح، لكنه مراعاة بأي شيء؟ مراعاة مراعاة بإمكان التسليم. إذا كان التسليم ممكنا صح. ضاع العبد من دون هروب، من غير إباق، من لم يهرب العبد، وإنما ضاع باع كان ضالا او حجر عنه. هنا اذا تمكن البايع مولاه من تسليمه فلا شك في انه يصح البيع. وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال والمحجور عن غير إباق مراعاة امكان التسليم، واحتمله في التذكرة، احتمل العلامة احتمل الجواز في التذكرة لكنه صار. شوف الآن كلام الشيخ بعدما ذكر أنه يجوز ومراعى، الآن يرد ويستدرك ويقول لكن الإنصاف أن الظاهر من حال الفقهاء، فقهاء الآن كلهم، شوف كل واحد يفتي في هذه المسألة، اتفاقهم على فساد بيع الغرر. البيع الغرري فاسد. لما نقول فاسد معناه ماذا؟ بمعنى عدم تأثيره رأسا، يعني العقد من البداية لا يؤثر كما عرفت من الإيضاح. معنى هذا لا أن العقد يؤثر في بعض الموارد ولا يؤثر، لا، من البداية البيع الغرري فاسد لا يصح لا في بعض الموارد ولا في كل الموارد، لا يصح على نحو الإطلاق. ومنها من الشروط، يعني من الأدلة التي استدل بها على اشتراط القدرة على التسليم لازم العقد. طيب الآن نأتي مقدمة بسيطة. المعاملة ما هي؟ حقيقة المعاملة، حقيقة البيع، حقيقة البيع هي مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. لما نقول مبادلة مال بمال مقتضاها ما هو؟ مقتضى هذه المعاوضة، مقتضى هذه المعاوضة هو انتقال كل مال من ملك صاحبه إلى ملك صاحبه الآخر. ينتقل المبيع أو المثمن من ملك البايع ليدخل في ملك المشتري، وينتقل الثمن من ملك المشتري ليدخل في ملك البائع. طيب، فمعناه أن كل واحد من المتبايعين، من البائع والمشتري، لابد أن يتمكن من تسليم الثمن او تسليم المثمن، وبعباره لا بد ان يكون متمكنا من تسليم العوضين. هذا صحيح؟ فنحن من خلال لازم او مقتضى المعاوضه نفهم هذا الشرط، ان كل واحد من البائع والمشتري لابد ان يكون قادرا على تسليم العوض. فيشترط القدر، فتعتبر القدر على التسليم. هل هذا الكلام صحيح او فيه مناقشة؟ نعم. ومنها من الشروط، يعني من الأدلة التي ذكرت على اشتراط القدرة على التسليم، أن لازم العقد، ثم مباشرة لازم العقد، لازمه مقتضى، مقتضى العقد ما وجوب تسليم كل من المتبايعين، يعني كل واحد من البائع والمشتري. البيع هو عبارة عن مبادلة مادة مادة. نعم. المتبايعين، أن لازم العقد وجود تسليم كل من المتبايعين العوضين. العوضين ما هو؟ الثمن والمدة. تسليمه إلى صاحبه، فيجب أن يكون، يكون ماذا؟ يكون التسليم مقدورا. لماذا؟ لاستحالة التكليف بالمحتمل. استحالة التكليف الممتنع. الممتنع كيف؟ يعني اذا لا يجب التسليم، اذا قلنا لا يجب التسليم هو خلاف اللازم، واذا قلنا ان التسليم واجب بدون القدرة عليه هذا التكليف غير المقدور. اذا لم، بعبارة اخرى، اذا لم يكن البائع او المشتري قادرا على التسليم والتسلم، ونقول يجب عليه التسليم وهو غير قادر، التسليم غير المقدور، والتسليم غير المقدور محاضر باطل. ويضحك هذا او يضحك.